أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال: ولكن هذا كلام لا يستقيم عند شيخنا المحقق الإصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. أما أولا، كان الكلام في الدرس الماضي عن تقسيم مقدمة الواجب أو شرائط الواجب إلى المقدمة العقلية والمقدمة الشرعية، وقلنا أن المقدمة العقلية هو كل أمر يتوقف عليه أداء الواجب أو إيجاد الواجب خارجا، ولكن يمكن للعقل أن يدرك مقدميته للواجب. وأما المقدمة الشرعية فهو في قبال ذلك، وهو كل أمر يتوقف عليه وجود الواجب خارجا، ولكن العقل لا يستطيع أن يدرك توقف الواجب على هذه المقدمة، بل لا بد من الاستعانة بالشارع، بالبيان الشرعي، حتى ماذا؟ حتى يدرك هذا الأمر. وذكر الشيخ أن الغرض من ذكر هذا التقسيم هو بيان أن بحث مقدمة الواجب أو الوجوب الغيري هل يشمل المقدمات الشرعية بالإضافة إلى المقدمات العقلية أو لا يشملها. ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن الوجوب الغيري لا يشمل المقدمات الشرعية، باعتبار أن هذه المقدمات هي كالمقدمات الداخلية، وسماها بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعام، تكون مشمولة للوجوب النفسي. وقد بينا كيف أن مثل هذه المقدمة تكون مشمولة للوجوب النفسي بناء على ما ذكره المحقق النائيني، وهو بشكل مختصر ذهب إلى أن التقيد أو التقييد يكون داخلا في ماذا؟ داخلا في الواجب، أي أن واحد من أجزاء الواجب هو التقيد بالشرط أو التقيد بالقيد، مثل التقيد الصلاة بالطهارة. والتقيد أو التقييد هو وصف انتزاعي له، لابد يعني ينتزع من منشأ انتزاع له، تكون الطهارة منشأ انتزاع، أو يعني وقوع الطهارة خارجا هي منشأ لانتزاع تقيد الصلاة بالطهارة. فلما أمر المولى، أو كان الأمر النفسي متعلق بالصلاة والتقيد، الصلاة المقيدة بالطهارة، فحصول هذا الشرط، حصول هذا الجزء يعني التقيد، يتوقف على ماذا؟ على حصول منشأ انتزاعه. فإذا كان هذا الوصف دخيلا في الوجوب النفسي، كان منشأ انتزاعه لابد أن يكون أيضا دخيلا في الوجوب النفسي، لأن الوصف الانتزاعي لا يمكن أن يتحقق إلا بتحقق منشأ انتزاعه. فإذا كان ذلك الوصف أو ذلك القيد مأمورا به بالأمر النفسي، لابد أن يكون هذا الأمر النفسي يشمل أيضا منشأ انتزاع هذا القيد التحليلي. ذكر الشيخ أن هذا الكلام لا يستقيم مع ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وأن المحقق الإصفهاني رد على هذا الكلام في دروسه، والشيخ طبعا يوافق ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليهما، ويرى أن ما ذكره المحقق الإصفهاني هو الحق. المحقق الإصفهاني أو الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يذكر ردين أو مناقشتين للمحقق الإصفهاني لهذا الكلام، لكلام المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. المناقشة الأولى، يقول الشيخ الإصفهاني حسب ما ينقل الشيخ المظفر في هذا الكتاب يقول أن القيد المفروض، هذا القيد الذي نفترض دخوله في المأمور به، يعني ما افترض المحقق النائيني دخوله في المأمور به أو له مدخلية، على أي حال له مدخلية بأي شكل من الأشكال في المأمور به، يعني في الواجب، هذا القيد لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين. أولا أن يكون هذا القيد له دخالة في أصل الغرض، أصل الغرض الذي يراد تحقيقه من هذا الفعل، يعني نحن كل مأمور به، كل واجب مثل الصلاة، هناك غرض يريد المولى، أو هناك ما يسمى بالملاك، هناك ملاك يريد المولى أن يتحقق هذا الملاك عن طريق الإتيان بهذا الفعل، عن طريق مثلا الإتيان بالصلاة، المولى إنما أمر بالصلاة لأجل أن هناك غرض تحققه الصلاة، إيجاد الصلاة خارجا يحقق غرضا وملاكا يريده المولى. هذا ما تؤمن به مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو الرأي السائد أن الأحكام الشرعية، لعله ذكرناه سابقا مرارا وتكرارا، أن الأحكام الشرعية وإن كانت قضايا اعتبارية إلا أنها ليست اعتبارية محضة، بل أن الاعتبار فيها يرجع إلى وجود غرض أو وجود مصلحة أو مفسدة واقعية وراء جعل تلك الأحكام الشرعية. المولى إنما يأمر بتلك الأفعال، بتلك الواجبات، لأجل أن تتحقق تلك الأغراض، أو ينهى عن تلك الأفعال لأجل ماذا؟ لأجل أن يتجنب عن تلك المفاسد الواقعية التي لأجلها، هي الأصل، لأجلها الشارع ماذا؟ نهى عن هذا الفعل. أو حينما يأمر بفعل بالعكس، أنه الأمر بهذا الفعل لأجل ماذا؟ لأجل أن يتحقق ذلك الغرض، تلك المصلحة التي إنما هي تتحقق عن طريق الإتيان بهذا الفعل. طبعا هناك بحث أيضا لا بد أن نذكر به قبل أن ندخل، أن المولى إنما يأمر بهذا الفعل باعتبار أن العبد لا يستطيع أن يحقق الغرض الذي يريده المولى، ولذلك المولى سبحانه وتعالى رحمة بعباده أمرهم بفعل معين، ذلك الفعل هو الذي يحقق الغرض بالفعل خارجا، يعني مثلا لنفترض أنه الغرض من الصلاة كما يظهر من بعض الروايات، لكن نحن لا ندري أن هذا هو الغرض الأصلي أو أن هذه حكم للصلاة، أن الصلاة مثلا قربان كل تقي، يعني أن الغرض من تشريع الصلاة والإتيان بالصلاة خارجا هو ماذا؟ هو تحقق القربان، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن حيث أن الإنسان، يعني قد يأتي سؤال هنا، أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، لماذا لا يأمر بالقرب مباشرة، التقرب؟ لأن الإنسان يجهل كيفية التقرب، لا يعرف كيف يحقق هذا الغرض خارجا، لا يعرف كيف يحقق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني قد يأتي بفعل بدافع أن يتقرب إلى الله تعالى، ولكن في الحقيقة يكون ذلك الفعل هو يبعده عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده حقق ماذا؟ أنه أمرهم بتلك الأفعال مباشرة، أمرهم بالصلاة لأجل أن الصلاة تحقق ذلك الهدف، وهو حصول القرب والقربان إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا نمثل هذه المسألة بمثال عرفي حتى تتضح أكثر، يعني يذكرون أنه مثلا لو كان الأب يريد أن يسافر، وكان افترض عنده في البيت حديقة، وهذه الحديقة تحتاج إلى أن تسقى بالماء يومياً، فالغاية والغرض للأب هو، يعني الذي يريد تحقيقه هو ماذا؟ هو أن تسقى هذه الحديقة يوميا. ولكن حيث أن الابن مثلا لا يعرف كيف يسقي الحديقة، فهنا الأب ماذا يفعل؟ مثلا من التدابير التي يمكن أن يساعد بها الابن هكذا، مثلا يرتب السواقي، يرتب مثلا الحنفيات أو حنفية الماء، مجاري المياه، ثم يقول للولد أنت يوميا مثلا افتح هذه الحنفية، حنفية الماء، لمدة نصف ساعة وأغلقها. فهنا الأب حينما لا يقول للولد اسق الحديقة يوميا، لأنه باعتبار أن الإبن لا يعرف كيف يسق الحديقة، قد يعطيها ماء زائدا فتتضرر، قد يعطيها ماء قليلا فتموت، فماذا يفعل؟ لا، يأمره بفتح الحنفية. المولى أو الأب يعني هنا هو رتب المساقي والسواقي بحيث أنه إذا انفتحت الحنفية يوميا نصف ساعة يتحقق الغرض وهو السقي المطلوب. فهنا الأب يأتي إلى ولده ويقول له يا بني أنت كل يوم افتح هذه الحنفية مثلا في الصباح لمدة نصف ساعة فقط، فيأمره بفتح الحنفية. هكذا من يعني هكذا الأمر بالواجبات، كثير من الواجبات. المولى يريد أن يحقق غرضا معين، يريد أن يحقق مصلحة معينة، ولكن حيث أن الإنسان يجهل كيفية تحقيق هذا الغرض، كيفية تحقيق هذه المصلحة، المولى يأمرنا بالأفعال التي هي تحقق هذا الغرض وتحقق هذه المصلحة. إذن إذا فهمنا هذه المقدمة نأتي إلى أن نقول أن القيد، هذا القيد يعني مناقشة المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، يقول أن هذا القيد المفروض أنه دخيل في المأمور به. هذا القيد له حالتان، إما أن يكون هذا القيد دخيلا في تحصيل الغرض، أن يكون دخيل في تحصيل الغرض، يعني له سببية في تحصيل الغرض، كما أن الصلاة يعني أفعال الصلاة مثلا أجزاء الصلاة، كل جزء من أجزاء الصلاة له نوع من السببية في تحقيق الغرض، في تحقيق تلك المصلحة، أيضا هذا القيد له مدخلية مباشرة في ماذا؟ في تحقيق الغرض. هذا فرض. والفرض الثاني لا، أن يكون دخيلا في فعلية الغرض، دخيلا في ماذا؟ في تأثير السبب لماذا؟ لتحصيل المسبب، دخيل في أن تكون الصلاة سببا لتحصيل الغرض، أن يكون الوضوء مثلا سببا حتى تحصل الصلاة، تحصل ذلك الغرض. يعني لنضرب مثال حتى تتضح هذه الفكرة، كيف يكون مثلا هذا دخيلا في ماذا؟ في فعلية أن يكون السبب سببا لحصول الغرض. يعني مثلا حسب ما يذكرون في المثال المدرسي أنه هنا حتى يحصل إحراق الورقة مثلا لابد من توفر ثلاثة أمور، لابد أن يوجد المقتضي، طبعا بعد وجود الورقة، بعد وجود الورقة نريد أن نحرق هذه الورقة، حتى الغرض، إذن نفترض هنا أن غرضنا هو إحراق الورقة، إحراق الورقة يتوقف على ثلاثة أمور، أولا أن يوجد هناك مقتضي للإحراق، يعني ما له قابلية الإحراق يمكن أن يفعل الإحراق، وهو النار مثلا، شعلة من النار، هذا أولا. ثانيا أن يكون هناك شرط، وثالثا عدم مانع. شرط ماذا؟ مثلا يقولون أنه هذه الشعلة لابد ماذا؟ الشعلة قادرة على إحراق الورقة، ولكن هناك شرط يتوقف ماذا؟ فعلية إحراق الشعلة للورقة يتوقف على شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يحصل اقتراب وتماس بين هذه الشعلة وهذه الورقة، من دون حصول هذا الاقتراب لا يحصل الغرض، لا يحصل الاحتراق. لو بقينا سنة كاملة نضع هنا شعلة وهنا ورقة لا تحترق الورقة، مع أن الشعلة قادرة على الإحراق في نفسها، لكن تتوقف على شرط، هو أن تقترب هذه الشعلة، هذا شرط، الشعلة قادرة على إحراق الورقة لكن بشرط أن تقترب. حتى يصبح نعم الشعلة بالقوة قادرة على إحراق الورقة، لكن حتى يصبح الاحتراق فعليا لا بد من شرط أن تقترب الشعلة إلى الورقة، فإذا اقتربت وتماست معها تحققت فعلية الغرض، تحقق الإحراق. حسب الفرض نحن افترضنا أن الغرض هو إحراق الورق. وأيضا تتوقف على شيء ثالث وهو عدم المانع، مثلا أن تكون هذه الورقة غير مبللة غير رطبة، إذا كانت رطبة قد لا يتحقق الإحراق، أو يحتاج إلى وقت حتى تيبس هذه الورقة ثم تحترق. إذن هنا تارة الشرط المفروض أخذه في الواجب قد يكون من قبيل أن يكون هو دخيل في تحقيق الغرض، كما أنه في الصلاة مثلا الركوع دخيل في تحقيق الغرض، القراءة دخيلة في تحقيق الغرض، السجود دخيل في تحقيق الغرض، كذلك هذا الشرط يكون دخيلا في تحقيق أصل الغرض. يعني لا يتحقق الغرض إلا لا تكون الصلاة مقتضيا، لا تكون يعني اقتضاؤها لتحقيق الغرض يتوقف على هذا الشرط، يتوقف على هذا القيد، أن تكون هذه الصلاة مقتضي وسبب لتحقق الغرض مثلا القربان والتقرب، هذا يتوقف على هذا القيد أو هذا الشرط. وتارة لا، أن هذا القيد لا يكون دخيلا في أصل السببية، سببية الصلاة واقتضاء الصلاة لتحقيق الغرض، وإنما هو شرط، يعني يكون شرطا لفعلية أن تكون الصلاة سببا لحصول التقرب إلى الله تعالى، سببا لحصول الغرض، كما أن اقتراب النار شعلة النار من الورق هذا الشرط حتى تصبح النار مقتضي فعلي وسبب فعلي لتحقق الغرض وهو الاحتراق. الاحتراق لا يتحقق خارجا إلا باقتراب النار من الورقة، كذلك قد يكون القيد هو السبب، عفوا شرط يتوقف عليه فعلية حصول الغرض من الصلاة، لا تصبح الصلاة مقتضي تام لحصول أو علة تامة لحصول الغرض إلا أن يتحقق ذلك الشرط. إذن هذان فرضان، الفرض الأول إذن أن يكون القيد دخيلا في أصل تحقق الغرض، يعني أن الصلاة لا تكون سببا ومقتضيا لتحقق الغرض إلا أن يكون معها هذا الشرط. وتارة لا، الصلاة هي سبب ومقتضي لحصول الغرض، ولكن حتى تكون مقتضي تام، حتى تصبح بالفعل مقتضي لحصول الغرض فعلا وواقعا، تتوقف على ذلك القيد أو ذلك الشرط، فيكون الشرط شرطا في فعلية الغرض مو شرطا في أصل الغرض. إذن لابد أن ندقق، هناك نحوان من أو احتمالان لأخذ الشرط أو القيد في الواجب بهذا الشكل. فإن كان بالنحو الأول، يعني إن كان من قبيل الأول أن هذا القيد دخيل في أصل تحقق الغرض، يعني أن الواجب لا يصبح سببا فعليا لتحقق الغرض، لا يصبح مقتضيا فعليا لتحقق الغرض إلا بتحقق هذا الشرط، إذا كان كذلك فلا بد أن يكون هذا القيد مأمورا به بالأمر النفسي، يجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بمعنى أن متعلق الأمر النفسي لابد أن يكون هو الخاص بما هو خاص، يعني هو المركب من المقيد والقيد، المركب من المقيد والقيد، فيكون القيد والتقييد كلاهما داخلا في تحقيق الغرض، كلاهما داخلين، لا أن التقييد داخل والقيد خارج، لا، إذا افترضنا أن الوضوء أو أن الصلاة مثلا لا تكون سببا ومقتضيا لتحقق القرب إلى الله تعالى القربان إلا إذا اجتمع معها الوضوء، فهنا لابد أن يدخل في المأمور به، يدخل الوضوء في المأمور به بالأمر النفسي، يعني يكون المأمور به هي الصلاة والوضوء، المركب من الصلاة والوضوء، لأن الوضوء كما قلنا هو جزء السبب لحصول ماذا؟ جزء السبب لحصول الغرض وهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أنه يتوقف عليه فعلية كون الصلاة سبب، لهو جزء السبب. إذا كان كذلك أنه إذن لابد أن يدخل في الأمر النفسي. طبعا لماذا؟ لأن الأمر النفسي إنما يتعلق أولا وبالذات إنما يتعلق بما يحقق الغرض، بما يكون مقتضيا وسببا تاما للغرض، سببا للغرض، مقتضيا للغرض يعني. فإذا كان الوضوء هو جزء المقتضي كما يصبح مثل الركوع مثل السجود الذي هو جزء المقتضي، إذن لابد أن يتعلق به الأمر النفسي، وعندئذ يصبح المقيد والقيد والتقييد كلها متعلقة للأمر النفسي. ومثل هذا لا يسمى، لا يصح بأن يسمى ماذا؟ مقدمة أو جزء داخلي بالمعنى الأعم، بل هو جزء داخلي بالمعنى الأخص، جزء داخلي بالمعنى الأخص. يعني كما أن القراءة أو الركوع أو السجود هي أجزاء داخلية بالمعنى الأخص، يصبح الوضوء أيضا جزء داخلي بالمعنى الأخص. لماذا؟ لأنه نفس الشيء، نفس الحكم، القراءة والركوع والسجود هي أجزاء في تحقق المقتضي، حتى الصلاة لا تصبح سببا، لا تصبح سببا لتحقق الغرض، أصل الغرض، إلا بأن تجتمع أجزاؤها وهي التكبير والقراءة والركوع والسجود وإلى آخره. هنا أيضا إذا كان الوضوء جزء السبب لابد أن يكون كذلك نفس الشيء، فلابد أن يصبح جزءا من المأمور به بالأمر النفسي. وإن كان لا القيد من قبيل الثاني، أي ثاني يعني ذلك الذي يكون قيدا لفعلية تحقق الغرض، من قبيل هذا اقتراب الشعلة النار من الورقة الشرط حتى يتحقق الاحتراق بالفعل، هناك شرط الاقتراب. أما أصل الاحتراق لا، النار تكفي في تحقيقه، ولكن حتى يتحقق بالفعل لا بد من وجود شرط وهو الاقتراب، اقتراب الشعلة من الورقة. إذا كان القيد من هذا القبيل كما هو الشيخ يعني الأصفهاني، وحسب ما يقول الشيخ المظفر رحمة الله تعالى في هذا الكتاب، أنه هذا الشأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا، هو شرط في تحقق فعلية لا في تحقق أصل الغرض وأصل المصلحة، وإنما شرط في تحقق الفعلية، يعني السبب حتى يصبح سببا فعليا لا سببا بالقوة يتوقف على هذا الشرط، لا بد من تحقق مثلا الوضوء حتى تصبح الصلاة شرطا بالفعل، أو عفوا سببا بالفعل ومقتضي بالفعل لتحقق الغرض. فمثل إذا كان من هذا القبيل هنا لا يمكن ماذا؟ لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي. لماذا؟ لأن الغرض في أصله إنما يدعو إلى تحقيق ماذا؟ إنما يدعو للأمر بما يحققه، ويوجده في الخارج. وأما ما له دخل في فعلية السبب أو تأثير السبب فلا يدعو إليه الغرض مباشرة، نعم يدعو إليه بشكل غير مباشر، يدعو إليه بشكل غير مباشر، يعني أن يكون الغرض بالتبع أولا وبالذات يدعو إلى ما يحقق الغرض، الغرض يدعو إلى ما يحققه أولا وبالذات، ثم ثانيا وبالعرض يدعو إلى ماذا؟ إلى ما يكون قيدا في فعلية ما يحققه. هنا وبناء على ذلك يكون لا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في هذه المسألة. نعم هناك فرق، هو أن الشرط الشرعي حيث أنه لا يعلم دخالته في سبب في يعني في فعلية السبب، في فعلية المقتضي، لا يمكن للعقل الإنساني أن يكتشف أن هذا الشرط، الشرط الشرعي مثل الطهارة، لا يكتشف العقل أو لا يستطيع أن يكتشف أن هذا له دخل في فعلية السبب، فعلية المقتضي للغرض، فهنا الشارع هو يأمر به، لا بد أن هو يدعو إليه ويأمر به، لا بد أن ينبه عليه المولى حتى يتحقق الغرض. طبعا هذا إما أن يكون عن طريق الأمر بالمتعلق، أن يأخذه قيدا في المأمور به، كأن يقول صلي بطهارة، صلي بطهارة، أو لا يتعلق به، يعني أن يأخذه قيدا في المأمور به، أو لا يتعلق به أمر منفصل عن ذلك الأمر، كأن يقول ماذا؟ أن يقول تطهر للصلاة، أو لا صلاة إلا بطهورين، إما أن يقول صلي متطهرا في أمر واحد، أو لا يقول صلي في أمر وفي أمر آخر يقول تطهر للصلاة، أو لا صلاة إلا بطهور. إذن فرق على رأي المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى، فرق القيد أو الشرط العقلي عن الشرعي، هو أن القيد الشرعي يتوقف على البيان الشرعي، لأن العقل غير قادر على اكتشافه، وهذا البيان إما أن يكون في أمر واحد بأن يجعله قيدا للمأمور به، قيدا للواجب، أو لا يكون هذا ببيانين، يعني أولا يبين أصل التكليف، وثانيا يبين أن هذا التكليف مشروط بهذا الشرط. نطبق العبارة، قال ولكن هذا الكلام لا يستقيم عند شيخنا، عند شيخنا المحقق الإصفهاني رحمه الله، وقد ناقشه في مجلس بحثه بمناقشات مفيدة، وهو على حق في مناقشاته. أما أولا فلأن هذا القيد المفروض دخوله في المأمور به لا يخلو إما أن يكون دخيلا في أصل الغرض، الغرض من المأمور به، من المأمور به، وإما أن يكون دخيلا في فعلية الغرض منه، من المأمور به، يعني لا يتحقق الغرض بالفعل إلا بهذا الشرط، ولا ثالث لهما، يعني لا يصبح المأمور به سببا فعليا ومقتضيا فعليا للغرض إلا بتحقق هذا الشرط. فإن كان من قبيل الأول فيجب أن يكون مأمورا به بالأمر النفسي، إذا كان دخيلا في أصل تحقق الغرض لابد أن يكون مأمور به بالأمر النفسي، ولكن بمعنى أن متعلق الأمر لابد أن يكون الخاص بما هو خاص. ما هو الخاص؟ قال وهو المركب من المقيد والقيد، المقيد والقيد، يعني الصلاة والوضوء المأمور به هو الصلاة والوضوء معا، إذا افترضنا أن الوضوء دخيل في ماذا؟ في تحقيق الغرض، فيكون القيد والتقييد معا داخلين في الأمر النفسي، مثل الأمر بالركوع في الصلاة، نفس الركوع مأمور به بالأمر النفسي، وتقييد الصلاة بالركوع أيضا مأمور به بالأمر النفسي. والسر في ذلك واضح، لأن الغرض، غرض المولى، الغرض الذي يراد تحقيقه من المأمور به، يدعو بالأصالة إلى إرادة ما هو واف بالغرض، يعني ما يكون سببا فعليا لتحقق الغرض، وما يفي بالغرض حسب الفرض هو الخاص بما هو خاص، أي المركب من المقيد والقيد، الصلاة والطهارة معا، لا أن الخصوصية تكون خصوصية في المأمور به، المفروغ عن كونه مأمورا به، لأن المفروض أن ذات المأمور به ذي الخصوصية ليس وحده دخيلا في الغرض، وإنما الدخيل في الغرض هو المأمور به مع القيد. وعلى هذا فيكون هذا القيد جزءا من المأمور به كسائر أجزائه الأخرى، يكون من الأجزاء، ولا فرق بين جزء وجزء في كونه من جملة المقدمات الداخلية، يصير حاله حال الركوع، حال القراءة، حال السجود. فتسمية مثل هذا الجزء بالمقدمة الداخلية بالمعنى الأعم بلا وجهين، ما هو الفرق حتى تسمي هذا مقدمة داخلية بالمعنى الأخص وهذا مقدمة داخلية بالمعنى الأعم؟ لا فرق، كلاهما دخيلان في تحقيق الغرض، في تحقيق أصل الغرض، وكلاهما مأمور به بالأمر النفسي. ما هو ماذا هذا تسميه مقدمة داخلية بالمعنى الأخص وهذا مقدمة داخلية بالمعنى الأعم؟ لا وجه لذلك، بل هو مقدمة داخلية بقول مطلق، كما لا وجه لتسميته بالشرط، هذا جزء يصبح ليس بشرط، وإن كان من قبيل الثاني، يعني أن يكون شرطا في فعلية حصول الغرض في الخارج، في فعلية أن يكون المأمور به سببا ومقتضيا لحصول الغرض في الخارج. فهذا هو شأن الشرط سواء كان شرطا شرعيا أو عقليا، ومثل هذا لا يعقل أن يدخل في حيز الأمر النفسي، لأن الغرض كما قلنا لا يدعو بالأصالة إلا إلى إرادة الذات ما يفي بالغرض ويقوم به في الخارج. وأما ما له دخل في تأثير السبب، أي في فعلية الغرض، في تحقق فعلية الغرض، فلا يدعو إليه الغرض في عرض ذات السبب، لا في طول ذات السبب، يعني أولا يدخل يدعو الغرض يدعو إلى ذات السبب، وفي طوله يدعو إلى ماذا؟ إلى ما يجعل ذلك السبب سببا فعليا ومقتضي فعليا لإيجاد الغرض، لفعلية الغرض. بل الذي يدعو إلى إيجاد شرط التأثير لا بد أن يكون غرضا تبيعا يتبع الغرض الأصلي وينتهي إليه، ولا فرق بين الشرط الشرعي وغيره في ذلك، وإنما الفرق أن الشرط الشرعي لما كان لا يعلم دخله في فعلية الغرض إلا من قبل المولى كالطهارة والاستقبال ونحوهما بالنسبة إلى الصلاة، فلا بد أن ينبه المولى على اعتباره ولو بأن يأمر به. أما بالأمر المتعلق بالمأمور به أن يأخذه، يعني يأخذ ذلك القيد قيدا فيه في المأمور فيه، كأن يقول مثلا صلي عن طهارة بأمر واحد، صلي عن طهارة، أو بأمر مستقل كأن يقول مثلا تطهر للصلاة، أو لا صلاة إلا بطهور. وعلى جميع الأحوال لا تكون الإرادة المتعلقة به، يعني بهذا القيد، في عرض إرادة ذات السبب حتى يكون مأمورا به بالأمر النفسي، بل الإرادة فيه تبعية، وكذا الأمر به، يعني الأمر به أيضا أمر تبعي. فإن قلتم على هذا يلزم سقوط الأمر المتعلق، هذا الإشكال إن شاء الله والجواب عليه يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.